بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه رياض الناظرة الفصل السادس في الصدق والأمانة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالصدق والأمانة أيها الإخوة والأخوات من خصال الإيمان التي لا غنى لمسلم عنهما، وهاتان الخصلتان العظيمتان مصاحبتان للمسلم في جميع أموره وفي سائر أحواله، في عقيدته وفي عباداته وفي تعاملاته وأخلاقه. فالمؤمن صادق في توحيده وإيمانه، وهو صادق في عبادته وطاعته لربه، وهو صادق كذلك في تعاملاته مع الناس وفي أخلاقه مع غيره، وهو كذلك أمين في ذلك كله، مؤتمن على ما يقوم به. فالمؤمن أيها الإخوة مؤتمن على عقيدته وعلى توحيده الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه، فعليه أن يحافظ على هذا الاعتقاد وأن يتعاهد هذا الإيمان في أن يكون زائداً في قلبه. وهو أيضاً مؤتمن على عباداته وقرباته إلى ربه، فعليه أن يأتيها حسب ما أمر الله جل وعلا وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كذلك أيضا مؤتمن على تعاملاته وأخلاقه. فالمؤمن أيها الإخوة أمين لا يخون أبدا، وجهته مأمونة، فلا يخل بالعقود ولا المواثيق، بل يقوم بأدائها ويفي بها حسب استطاعته ووفق ما بينه وبين الخلق. هذا الفصل أيها الإخوة في الصدق والأمانة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه فوائد كثيرة وآثارا طيبة تترتب على التحلي بالصدق والاتصاف بالأمانة، وبين رحمه الله تعالى كما سيأتي منزلة هاتين الصفتين ومدى التلازم بين الصدق وبين الأمانة. فالصادق أيها الإخوة كما سيأتي أمين، والأمين صادق أيضا. وعقد رحمه الله أيضا مقارنة بين من كان خلقه، عقد رحمه الله تعالى مقارنة بين من كان خلقه الصدق والأمانة وبين من كان بخلاف ذلك، من كان والعياذ بالله كاذبا خائنا في أموره. وأشار كما سيأتي إجمالا إلى أنواع الأمانات العامة والخاصة والمتعلقة بحقوق الله والمتعلقة بحقوق الناس. هذا إجمالا ما اشتمل عليه هذا الفصل. نعم.
قد أمر الله بالصدق وأداء الأمانة في عدة آيات، وأثنى على الصادقين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
هاتان فائدتان من فوائد الصدق وأداء الأمانة. الفائدة الأولى امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فالقيام بالصدق وأداء الأمانة عبادة وطاعة لله جل وعلا، فمن قام بهما فقد امتثل أمر ربه جل وعلا فيهما. والفائدة الثانية الفوز بثناء الله تبارك وتعالى على أهل الصدق والأمانة. نعم.
قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.
وهذه من أجل الفوائد وأعظمها، الفوز بجنة الله تبارك وتعالى والخلود فيها. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن هم الصادقون في هذه الآية؟ قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم. إذن فالصدق يشمل هذه الأمور الثلاثة: الصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال، والصدق في النيات والمقاصد. نعم.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا شامل لجميع الأمانات من الولايات الصغار والكبار وأمانات الأموال والحقوق والأسرار وغيرها.
نعم. قال المؤلف: وهذا شامل لجميع الأمانات، يعني أمر الله جل وعلا في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها شامل لجميع الأمانات، وذكر أمثلة من هذه الأمانات. قال: من الولايات الصغار والكبار والحقوق وغيرها. عرف المؤلف رحمه الله تعالى الأمانة في هذه الآية وفي غيرها من المواضع التي جاءت في كتاب الله، وذكر رحمه الله في إحدى خطبه التي خصها في الأمانة، قال رحمه الله: الأمانة تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقوق الله وحقوق العباد، والجد والاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم التناد. وهذا كما تقدم أيها الإخوة، أعني فيما يتعلق بالأمانة أنها تشمل الأمانة في العقيدة والإيمان، والأمانة في القيام بحقوق الله جل وعلا، والأمانة بحقوق الخلق، كما سيأتي التنبيه على شيء من ذلك في الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: من الولايات الصغار والكبار. ما منا أيها الإخوة إلا وله ولاية، وهذه الولايات والمسؤوليات تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأجناس من الذكور والإناث. فالبيت له ولاية، فالمرأة لها ولاية خاصة والرجل له ولاية، وهكذا الوظيفة والعمل ولاية، وكل في هذه المؤسسة أو الجهة ولايته تختلف باختلاف الإدارة التي فيها والقسم الذي يتبعه ونحو ذلك. إمامة المسجد ولاية، العامل عند مسؤوله أيضا له ولاية. محفظ القرآن في حلقته له ولاية، وهكذا أيها الإخوة. فالولايات تختلف، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. وهكذا إخواني أيضا بالنسبة للحقوق، فهناك أمانة تتعلق بحقوق الله، وأمانة تتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأمانة تتعلق بحقوق الصحابة، وأمانة تتعلق بحقوق سائر المسلمين. أمانة في طاعة الوالدين، أمانة في صلة الأرحام، أمانة في الإحسان إلى الجيران، أمانة في صلة الأصدقاء، أمانة أيضا مع النفس، أمانة الزوج مع زوجته، أمانة الزوجة مع زوجها، أمانة الأبوين مع أولادهما، وهكذا. فالأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه تشمل هذا كله. هنا يقول المؤلف أيضا: والأسرار وغيرها. السر أمانة، ولما فقد هذا المبدأ عند كثير من الناس من أن السر أمانة لا بد من حفظه وعدم إفشائه، حصل التساهل في نشره. فما إن يسمع السر من صاحبه بل ويقول له هذا سر، إلا ويقوم بنشره غير مراع ولا ملتفت إلى هذه الأمانة التي حمله إياها. والدليل على أن السر أمانة أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. إذا حدث الرجل بالحديث، أي حدث صاحبه ثم التفت إليه، قال عليه الصلاة والسلام: فهي أمانة. ولهذا إذا قال الرجل لأخيه: هذا بيني وبينك، يعني أمانة، لا يحل لك أن تنشره إلا بإذنه. فالأمر ليس باليسير أيها الإخوة في نشر مثل هذه الأخبار التي تكون فيما بين الإنسان وبين صاحبه. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في إحدى خطبه منبها على هذا الأمر، وهو أن السر أمانة، قال رحمه الله: ألا وإن من الأمانة حفظ المجالس والأسرار، فمن أذاع سر أخيه فهو خائن هاتك للأستار. فإياك أن تستهين بسر أبداه لك من رآك أهلا لسره وثوقا بأمانتك فتفشيه لصديق أو غيره، فإن ذلك عنوان على خيانتك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الأدب والأخلاق، لابد أن يراعيه الإنسان مع نفسه ومع غيره.
وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإنما حث الشارع على الصدق وأداء الأمانة ورعايتها لأنها مقدمة الأخلاق الجميلة.
وهذه فائدة أخرى، وهي الفائدة الرابعة من فوائد الصدق والأمانة، وهذه لفتة هامة من المؤلف رحمه الله تعالى: لماذا حث الشرع على الصدق والأمانة؟ قال: لأنها مقدمة الأخلاق الجميلة وهي الداعية إليها. إذن أساس الأخلاق والاتصاف بالخصال الحميدة والأعمال الطيبة هي الصدق والأمانة. نعم.
كما نص عليه في الحديث في قوله: فإن الصدق يهدي إلى البر.
نعم. وهذا يعني أيها الإخوة أننا نستفيد فائدة عظيمة من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق يهدي إلى البر، وهي أن الصدق مفتاح كل خير على العبد. الصدق مفتاح كل خير على العبد، وسيأتي إن شاء الله عند المصنف ما يبين هذا، كيف أن الصدق من مفاتيح الخير على من تحلى به. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن علم الله منه الصدق أعانه الله، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك، عندما كان يتكلم عن إحدى الأعمال السيئة وما يتصل بها من الترك أو الإكراه. قال: ومن علم الله منه الصدق أعانه الله، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. نعم.
والبر اسم جامع لكل خير وطاعة لله وإحسان للخلق.
نعم. وهذا يؤكد ما تقدم أيها الإخوة من أن الصدق مفتاح كل خير، فالبر الذي يهدى إليه العبد ويكون سببه الصدق معناه الهداية إلى كل خير وإلى كل طاعة وإلى كل إحسان إلى العباد. وهذا ضابط للبر، وهذا الضابط أيها الإخوة يضاف إلى الفصل 40 من هذا من فصول هذا الكتاب المبارك، والذي عقده المؤلف عن الفصل 40 لبيان الألفاظ الهامة التي لا غنى لمسلم عنها، فاكتبوا لحالة إضافة إلى الفصل 40. نعم.
والصدق عنوان الإسلام.
نعم. سيذكر المصنف الآن رحمه الله تعالى منزلة الصدق وثماره، وسيبين فوائد عديدة من فوائد الصدق. نعم.
والصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأس الدين وعلامة على كمال المتصف به وكمال وعلامة على كمال المتصف به، وأن له المقام الأعلى في الدين والدنيا، وهو صريح الإخلاص، فإن المخلص قد استوى ظاهره وباطنه، والصادق كذلك.
نعم. هذه 6 فوائد من فوائد الصدق، وهي تؤكد ما تقدم من حصول الشرف ورفعة المنزلة عند الله تبارك وتعالى للصادق. هنا يقول المؤلف: وهو أي الصدق صريح الإخلاص، فإن المخلص قد استوى ظاهره وباطنه، والصادق كذلك. وهذا يعني أن من ضوابط الصدق أو تعاريفه استواء الظاهر والباطن، تطابق السر مع العلانية، هذا هو الصادق. فالصادق ليس بغامض في أعماله ولا أقواله ولا نياته، ولا يخفي شيئا ويبدي شيئا آخر، فظاهره وباطنه سواء، وسره وعلانيته سواء.
وبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار،
هذه فائدة،
وبه تحصل النجاة من جميع الشرور،
وهذه فائدة أيضا،
وبالصدق وأداء الأمانة تحصل البركة والطمأنينة، ويكون صاحبها معتبرا عند الله وعند الخلق.
نعم. وهذه كلها من فوائد الصدق. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما.
وهذه ثمرت الصدق، فإن صدقا وبينا الثمرة بورك لهما في بيعهما،
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
نعم. وقد شرح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وبين ما فيه من فوائد وأصول وضوابط على صغره في كتابه بهجة قلوب الأبرار، الحديث رقم 37. نعم.
فأخبر وهو الصادق المصدوق أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، وأن المحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان، والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك، فإنك لا تجد صادقا في معاملته، مؤتمنا في أماناته،
مؤتمنا
في أماناته، وقد استوى ظاهره وباطنه، إلا وجدت رزقه رغدا، وأسبابه جارية على السداد، ومعاملاته مستقيمة، وقد حاز مع ذلك الشرف وحسن السمعة والاعتبار وتسابق الناس إلى معاملته.
تسابق الناس إلى معاملته. نعم. وبذلك من فوائد الصدق المحسوسة المشاهدة أن الصادق يكون ذا شرف وحسن سمعة بين الناس، وأيضا يتسابق الناس إلى التواصل معه والتعامل معه لما يعلمون من صدقه وحسن نيته وسلامة قصده. نعم.
وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة، كما أنك لا تجد كذابا غشاشا سيء المعاملة إلا وجدته بعكس حال الصادق، لا ترى صادقا إلا مرموقا بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم، ولا كاذبا إلا ممقوتا بهذا الخلق الأثيم. الصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، والكاذب لا يثق به الصديق والقريب. ما أحلى أحاديث الصادقين، وما أقبح أقوال الكاذبين. الصادق الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع، ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. وبالصدق تبرم العهود الوثيقة، وتطمئن لها القلوب على الحقيقة. ما كان الصدق في شيء إلا زانه، ولا الكذب في شيء إلا شانه. الصدق طريق الإيمان، والكذب بريد النفاق. اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا يا جواد يا كريم.
وكل هذه إخواني الفوائد للصدق والأمانة والثمرات التي تترتب على التحلي بها تدعو المسلم الناصح لنفسه على أن يبادر إلى أن يتحلى بهذه الصفات العظيمة، وأن يبذل الأسباب المعينة له على هذا الأمر، لأن هذا قبل كل شيء عبادة لله تبارك وتعالى، وبهذين الأمرين تصلح أحواله في الدنيا، وهو طريق إلى صلاح أموره في الآخرة. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نسعى لذلك حسب استطاعتنا، لأن الصدق والأمانة أساس النجاح في الحقيقة، وأصل السلامة من كل شر، ومتى وجد الشر فبسبب الإخلال بهاتين الصفتين، والله تعالى أعلم.